أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. التجربة والشيء في ذاته، الكلام هنا هل نستطيع من خلال التجربة القضاء على فكرة المثالية، أو قول مثالية كانت اللي هي الشيء في ذاته والشيء كما يبدو لنا، أو حتى على مثالية باركلي؟ هل يمكن أن نقضي على ذلك من خلال التجريبية، من خلال التجربة، المذهب التجريبي، أو لا نستطيع ذلك؟ الإشكال هذا، يعني أصل المطلب هذا ليش أثير؟ أثير هذا المطلب رداً على ماذا؟ رداً على الماركسيين. يعني الماركسيين هكا زين، الماركسيين شو يقولون؟ يقولون بأن يعني إحنا من خلال إحنا واقعيين، إحنا فلاسفة واقعيين، نستطيع من خلال الفلسفة أن نقضي على من؟ من خلال فلسفتنا نقضي على المثالية، مثالية كانت أو مثالية باركلي. كيف؟ وأنتم تؤمنون بأن مصدر المعرفة هو منه؟ هو التجربة. فإذا عقد هذا البحث للرد على ماذا؟ على الماركسيين الذين يدعون أن فلسفتهم رفضت واستطاعت القضاء على المثالية. فإحنا نقولهم بأنه خلنا نشوف هل إن التجربة قادرة على القضاء على المثالية أو لا. على كل الأحوال التجربة غير قادرة على قضاء القضاء على المثالية، لا تستطيع القضاء على المثالية. العبارة اللي اعتمد عليها السيد الشهيد طبعا قال إن الفلسفة الماركسية ترفض فكرة الشيء لذاته التي عرضها كانت، كما ترفض الأفكار التصورية المثالية ما تباركي. قال بولتزير زين إن التمييز بين صفات الشيء والشيء في ذاته كما ميزها، يعني هاي المشكلة اللي أثارها كانت، إنما تمييزه أجوف، مو صحيح. فإذا عرفنا كل صفات شيء ما عرفنا صفاته، يقول عرفنا الشيء ذاته، يقول ما نحتاج أن نميز بين الشيء كما يبدو لنا والشيء في ذاته، لأنه يكفينا أن نعرف صفاته. فإذا عرفنا صفاته عرفنا ذاته، عرفنا خلاص. قال ثم يبقى أن تكون هذه الصفات مستقلة عنا، يعني مو حاصلة لدينا وإحنا نتوهم وجودها، وإنما هي كاشفة. وفي هذا بالذات يتحدد معنى مادية العالم. كيف عرفت أن العالم مادي؟ لأن خلال خصاصة اللي إجت وين؟ في ذهني. خلص. فإذا العالم المادي واقعي، لأن أنا تعرفت على خصائصه وصفاته، وبعد ما عندي اثنينية لا يوجد، اثنينية لا يوجد بين الشيء في ذاته والشيء كما يبدو لي، لأن أنا ما عندي بس الصفات والخصائص، وهاي الصفات والخصائص مستقلة، وأجي أنا أثبتها يعني من خلال تحصل عندي في الدراك. هذا الفقرة، هذا المرة. كيف يمكن أن يعني خلينا نبدي نسأل. أولاً إحنا المثالية عندنا على نوعين، لو مثالية باركلي، لو مثالية كانت. خلينا نجي إلى مثالية باركلي، خلينا نشوف هذا الأمر اللي ذكره اللي مذكور زين، هل هو فعلاً يعني إدراك الصفات يكفي لو ما يكفي؟ على أن نخلي ببالنا بأنه إحنا نؤمن بالتجربة، يعني هم الماركسيين يؤمنون بأن الحس والتجربة هما المصدر الوحيد للمعرفة. فماذا نقصد في المثالية اللي نريد نرفضها؟ المثالية اللي نريد نرفضها إما أن تكون مثالية باركلي أو تكون مثالية كانت. خلنا نجي إلى مثالية باركلي. يا باركلي شنو مثاليتك؟ قال المثالية مالتي هي عبارة عن هذا، أن الذهن البشري، أن الإنسان إنما يدرك بالحواس، يدرك الإحساسات هاي الأمور الظاهرية، ولا يستطيع إدراك الذات يعني الجوهر. يعني أنا غاية ما في الأمر أدرك أن لون، أدرك حس بالحس، هاي الأشياء الظواهر وهي تخطأ، فما عندي بعد ثقة بأي شيء. هذا باركلي يقول هيك. أما هناك شيء اسمه وجود جوهري تقوم فيه هذه الصفات والخصائص فلا. فإذن راح نفرق بين الشيء كما يبدو لي هو عبارة عن هذه الإحساسات الظاهرة الحاصلة، والشيء يعني وذاته، وذاته مريد نثبت اثنين، والذات ذاته شنو؟ كون الإنسان، كون ماكو شيء اسمه مادة جوهرية، ماكو شيء اسمه إنسان، ماكو شيء اسمه تفاح. غاية ما في أكو ظواهر، ظواهر تفاح، ظواهر إنسان، ظواهر مادة، ظواهر وظواهر إحساسات حسية، وايد إحساسات حسية لا يمكن أن تكون أمينة، لأنني أقع في خطأ وتناقض وغير تناقض الإحساسات. فنصل من إلى المثالية، هذا باركلي كلام. فإذا كان كذلك وإحنا جعلنا التجربة والحس هي المصدر الأساسي، كيف يمكن أن نثبت أن هذه الإحساسات الحاصلة عندنا والصفات كما يقول بولتيزر أو بولتيزير اللي يقول بأنه هذه الخصائص الحاصلة عندي يابا، هاي الخصائص اللي حصلت عندك عن طريق شنو؟ التجربة والحس. من قال لك أن هذه الحاصلة عندك هي واقعية وتصيب الواقع؟ فإذا أنت كنت تجريبي إذا أنت لا تزيد عليما على باركلي، إذا أنت نفس باركلي لا تستطيع، ما دام أنت آمنت بأن مصدر المعرفة هو الحس والتجربة، إذا لازم تنتهي بيك المن إلى الشك والمثالية. لا تستطيع الرد على المثالية ما دام أنت اعتبرت أن الحس هو المصدر الأساس. من قال أنه الحس هذا أمين؟ واضح هذا الكلام؟ فإذن هذا الرد الأول. لو افترضنا، هم يقولون إحنا شلون نقدر نعرف الأشياء من خلال صفاتها، تمام؟ بعد ماكو شيء في ذاته وشيء في صفاته، وإنما هي بس الصفات، الصفات الواقعية، ومن خلال الصفات ندرك المادة. هذا من يقول؟ هم يعني ماركسي. فالرد عليهم يقول لهم أنتم هذا ردكم على المثالية مال باركلي. باركلي يقول يعني يقول ظاهر، وأنتم ما دام تؤمنون بالحس والتجربة هي المصدر الأساس، فغاية ما تدركونها هي أيضا ظواهر، ما راح تزيدون علي من على باركلي، وما راح تصير عندكم معرفة موضوعية. إثبات المعرفة الموضوعية ما تقدر من خلال التجربة والحس والإحساسات، لأن هاي أنت شنو؟ أنت شفت حرارة وتمدد، بعدين شفت حرارة وتمدد، شفت حرارة وتمدد، شفت حرارة وتمدد، قلت كل حرارة يؤدي إلى تمدد، كلها إحساسات وتجربة. فإحساسات وتجربة، من يقول بأن هذه واقعية أصلاً؟ يجيك باركلي يقول لك، من يقول إنها واقعية؟ فلو كنت أنت والتجربة ما راح تقدر ترد على باركلي أبداً. خلاص خلنا نجي نطبق العبارة.
شيخنا إحنا ما نقول التجربة
هي عقلية، إيه بس نرجعها للعقل، وهنا قوانين عقلية ما نخليها واحدة. أي هاي وفق النظر الأرسطي طبعاً. قال ولأجل مناقشة هذا النص الماركسي، يجب أن نميز بين معنيين لفكرة فصل الشيء في ذاته عن الشيء لذاتنا. المعنى الأول وهو ما ادعاه باركلي، أن العلم لما كان يرتكز في نظر المبدأ الحسي التجريبي على الحس، والحس لا يتناول إلا الظواهر ولا ينفذ إلى الصميم والجوهر، فراح يصير الإنسان كذات وجوهر. ما أدرك، وإنما أدرك ظاهر. قال فإن ذلك يؤدي إلى حدوث، يؤدي لحدوث هو، يعني فاصلة، فاصلة بين الظواهر والجوهر، الظواهر الحسية والإحساسية. قال فالظواهر هي الأشياء لذاتنا، لأنها الجانب السطحي القابل للإدراك من الطبيعة، والجوهر هو الشيء في ذاته مثل ماهية الإنسان الذي لا تنفذ إليه المعرفة البشرية. ويحاول بولتزير في النص المتقدم أن يقضي على هذه الثنائيين بحذف المادة أو الجوهر من الواقع الموضوعي، ويؤكد أنه لا فرق بين الصفات الحاصلة عندنا وأن يكون له جوهر. يقول شنو معنى إنسان؟ هو هاي الخصائص الحاصلة عندنا، بعد ما في شيء اسمه ذات تدرك بالعقل. جيد. يقول ويؤكد أنه لا فرق بين صفات الشيء والشيء ذاته، فليس ذات الشيء إلا مجموعة صفات وظاهرة. جيد. لكن هل أنت فعلا تستطيع أن تقضي على المثالية بعد؟ ومن الواضح أن هذا اللون من المثالية التي نادى بها باركلي، مكتوب بارمو باركلي، حيث رفض الاعتقاد بوجود مادة وجوهر وراء الصفات والظواهر التي تبدو لنا في التجارب وهي مثالية يحتمها يقول هاي المثالية. أنت دعواك يا بولتزير ما راح تزيد على دعوة باركلي، وما راح تقضي عليه من على المثالية، لأن أنت ما دام تعتمد عليه من على الحس والتجربة. قال وهي مثالية يحتمها اتخاذ المبدأ الحسي قاعدة للمعرفة، فما دام الحس لا يدرك سوى الظواهر فلا بد من إسقاط وجود الجوهر. طبعا أنا كملت الحكي. النتيجة بعد إذا كنت كذلك راح يصير مثال، لأنه هنا يعني هو يعني أنا شلون أقدر أثق بما وراء إدراكاتي؟ لأن هاي إدراكات الحسية وهي تخطأ، شلون أقدر أثبت موضوعية هاي الإحساسات؟
وما أعترف بخطأ.
مو هي شبابي، إذا هي المادة المادة وهكذا عبارة عن هذه التصورات الحاصلة عندي، كيف أثبت موضوعية هذه الأشياء؟ وهذه الإحساسات هي اللي جاي تخطأ في حد ذاتها. فإذا راح أصل أصير شنو؟ أصير مثالي. إذن بهذه الطريقة لا نستطيع القضاء على مثالية باركلي. ما دام أنت تعتمد يا ماركس أيها الماركسي، ما دام تعتمد شنو؟ الحس والتجربة هي المصدر الأساس.
ما دلون يقولون أعتمد باركلي الاحتراف أنه هاي مثالية، هذا حكمة منه
مثالي،
هذا
بحد ذاته
حكم واقع.
الماركسيين ما عندهم هيك مبادئ عقلية يقدرون، هذا لازم يعني لازم واحد يبدي يشتغل بطريقة أخرى. زين خلوا أشكلوا علمي، أشكلوا علم على باركلي، خليهم هم عندهم مبادئ عقلية ما عندهم مشكلة، لكن كيف يثبتون موضوعية هذه الإدراكات؟ هم الماركسيين كيف يثبتون موضوعية ذلك؟ قالوا ثبتناه من خلال إدراكنا للصفات، وأن الأشياء في حد ذاتها هي نفس الصفات، هي نفس هذه الصفات. نقولهم يعني إذن الطبيعة والوجود إنما هي عبارة عن ظواهر، فأنتم شنو زدتوا على باركلي؟ ما زدتوا على شيء، نفس باركلي. أو المعنى الثاني اللي هو معنى منه؟ معنى كانت. الثنائية عند كانت شلون مختلفة؟ مو بين الظواهر الحسية والجوهر المادي العقلي الذي يدرك بالعقل، لا. قال هو الأشياء بحد ذاتها بالواقع من تجي للذهن، الذهن يعطيها قوالب فتتقولب بشيء آخر، فالشيء كما يبدو لي ليس كما هو شنو في الواقع، مو جوهر ومو جوهر، لا يعني كل مطلقا. قال إن الظواهر التي يمكن إدراكها ليست في مداركنا وحواسنا، يعني هي بالواقع مو هي نفسها تجي في ذهننا كما هي في الواقع الموضوعي. فالثنائية هنا بين ليست بين الظاهر والجوهر، بل بين الظاهرة كما تبدو لي وبين واقعها، والظاهرة كما هي موجود بصورة موجودة بصورة موضوعية مستقلة. مو بين الظواهر، يعني الصفات، صفة أنا مثلا من أباه ذاك أحمر يجي بذهني أحمر، هاي الرأي الأول. هذا مثلا الكتاب أملس يجي بذهني أملس، لأن هاي صفات ظاهرية تجي نفسها. أما المعنى الجوهري ما يجي ولغينا، هاي الرأي الأول. الرأي الثاني شو يقول؟ يقول بأنه هذا الكتاب هسه لونه أحمر، لونه أحمر، وهذا الحائط لونه يعني اللمس مالته خشن، زين؟ ليش؟ هاي بالواقع يقول من يجي عندي هذا المعنى، من يجي عندي يتصور بطريقة مختلفة، لأن ذهني يخلي على هذه التصورات أشياء مختلفة. بعد ما راح أفرق بين الظواهر اللي بالخارج تجيني كما هي، جوهر ما في جوهر، وإنما أي شيء بالخارج موجود، من يجي بالذهن الذهن ينطيه صبغة خاصة كما واحد لابس نظارات، سواء كان ظواهر حسية أو كان مو ظواهر حسية، كل الحالتين ما دام أمر تجريبي خارجي من يجي للذهن يتصور بطريقة مختلفة. يقول فالثنائي هنا ليست بين الظاهر والجوهر، بل بين الشيء كما يبدو لنا وبين الواقع. ولا تستطيع الماركسية أن تقضي على هذه الثنائية. تقدر تقضي على هذه الثنائية لو لا؟ يقول ما تقدر تقضي على هذه الثنائية. ليش؟ يقول لأنه هم هنا بعد سؤال أنه شنو طريقتكم بالإدراك؟ فسروا لي الإدراك. وهنا تفسيرين للإدراك، فسروا لي الإدراك. الإدراك إلى تفسيرين، لو نفسر على أساس الانعكاس أن الذهن عبارة عن مرآة، وهاي المرآة شيء بالخارج وين يجي؟ بالذهن. هاي مجرد انعكاس يسموها بطريقة آلية، ومن ينعكس طبعا هنا يصير بالذهن عبارة عن رموز، يعني يجي لا يعني نظرية الانعكاس شلون معكس بافلوف وغيره. المهم الشيء الخارجي وين ينعكس؟ ينعكس كالمرآة. يقول هذا إذا اتخذنا أن الإدراك عبارة عن هاي قضية المادية، انعكاس مادي آلي، يقول ما نقدر نثبت الموضوعية، لأن ما نقدر طريقة نشرح بها الموضوعية ونحقق بها الموضوعية، ما نقدر، ما عندنا وسيلة لإثبات ذلك. لأنه أنت الآن إذا باوع تشفت زيد مثلاً، قلت هاي صورة زيد بالعدي موجودة بذهني، سؤال أيها الماركسي، أيها الماركسي، أنت تقول بأنه أنا من خلال هذا زيد وصفاته إجت وين؟ حلت عدي. فإذا ماكو فرق بين الصفات الموجودة عدي وبين واقعية هذه الصفات، ماكو فرق. انقلك شلون عرفت؟ لأنه أنت رأيك بالإدراك شنو؟ انعكاس جيد، انعكاس. أنت تدعي هذا الانعكاس، موضوعية هذا الانعكاس شلون تصورها لي؟ بأي طريقة تصور لي موضوعية هذا الانعكاس؟ ما تقدر تصور لي موضوعية هذا الانعكاس، لأنه موضوعية هذا الانعكاس إلا فرق أنه واحد طالع لي برا ويباوع يشوف الشيء بالخارج، نفسه هو انعكس وين؟ في الذهن. فإذا كيفية هذا الانعكاس والمحافظة على الموضوعية ما نقدر نثبته لو فسرنا المعرفة على أساس الانعكاس. أما لو فسرنا المعرفة على أساس الديالكتيك راح نجي نبين. قال ولا تستطيع الماركسي أن تقضي على هذه الثنائية وتبرهن على أن الواقع الموضوعي يبدو لنا في أفكارنا وحواسنا كما هو في واقعه الخارجي. ما دام الإدراك في المفهوم المادي عملا فيزيولوجي أعصاب وغيره، ما دام هم رأيهم في الإدراك مادي، والمادي يعني تصورهم مو مجرد، مو مثلنا إحنا، لأنه إحنا من نقول مجرد الإنسان ينال ذات الحقيقة، مجرد ذات الإنسان يناله عن طريق العقل، لكن هم يقولون لا عمل مادي. عمل مادي يعني شنو؟ كأنه الذهن عبارة عن مادة مثل المرأة يقابلها الواقع الخارجي، هذا ينعكس فيها انعكاس آلي. هذا الرأي الأول اللي هسه جاي مبين قاد أعصابه، هاي السوالف وظائف علم الوظائف، وظائف الأعضاء يعني أعصاب. قال ولا بد هنا من بيان لون العلاقة بين الإدراك والإحساس وبين الشيء الموضوعي في المفهوم المادي على أساس المادية الآلية أو على أساس المادية الديالكتيكية. يعني ديالكتيك تناقض ويولد فشي جديد. قال أما على أساس المادية الديالكتيكية المادية الآلية يعني انعكاس، فالصورة والإدراك الحسي مجرد انعكاس. يقول آلي بدون أي إضافة، كما نظرية بافلوف للواقع الموضوعي في الجهاز العصبي، كما تنعكس الصورة في المرآة، لأن المادية الآلية لا تعترف للمادة بحركة ونشاط ذاتي. المادية الديالكتيكية ترى أنه كل شيء في ذاته يشتغل، كل ذات شيء في ذاته يولد أشياء جديدة متطور في حد ذاته، شلون حركة جوهرية. بينما النظرية الآلية لا، شيء انعكاس خارجي، كل شيء يسبب، شوف يعني توليد بمعنى أنه الشيء اللي بالخارج لون المرأة ينعكس فيها صورة هذا الشيء الخارج. قال وتفسر جميع الظواهر تفسيرا آليا، يعني علاقة علة ومعلول ودفع وحركة، هذا تفسير الآلي. ونواجه، يعني العلة خارجة عن المعلول، هي اللي توجد المعلوم. ونواجه حينئذ السؤالين التاليين، هذا المراد من عنده كيف نثبت موضوعية مثل هذه الصور المنعكسة في الذهن. قال هل يوجد في الإحساس شيء موضوعي؟ إذا تمسكنا بالمادية الآلية اللي هي عبارة عن انعكاس، شلون نقدر نثبت الموضوعية؟ إذا قلنا ذهنك عبارة عن ما ينعكس فيه صور الصفات والخصائص كما قال هذا بولتيزر، قال بأنه هذه الصفات الخارجية هي تجي تنعكس في الذهن، إذا فسرناها على أساس انعكاس تنعكس. يعني نقول له شلون نقدر نثبت موضوعية هذه الصفات؟ وإذا هذا السؤال الأول، أنه هل يوجد في الإحساس شيء موضوعي انتقل إلى الحس؟ ثانيا وإذا كان موجودين كيف نثبت موضوعيته؟ فكيف انتقل الحس من الواقع الخارجي للمادة؟ كيف انتقل هذا الأمر الموضوعي من الخارج للذهن؟ شلون انتقل هذا الشيء بنفسه ذاته يجي يدخل في الذهن؟ الذهن يجي هو يروح للشيء الخارجي؟ طينا تصوير إليه. يقول ما دام أنت تؤمن بالانعكاس ما عندك طريقة لذلك، وكل طريقة تطرحها إنما هي عبارة عن انعكاس. يعني أنت ذهنك مجرد متلقي سلبي ما يزود على ما موجود في الخارج. شايف إذا أكو يعني عمارة بها جام تباعدها تلقى بها الأشياء المنعكسة بها وثابت، هاي وظيفته، ما لها دور فعالي، ما لها فعالية غاية ما في الأشياء بالخارج تنعكس. فكيف يستطيع الذهن اللي هو عبارة عن عمارة جامدة تنعكس به الأشياء، كيف يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون هو نفسه يفسر لي هذه الموضوعية. قال ولا تستطيع المادية الآلية أن تجيب عن السؤال الأول بالإثبات بحيث أكو موضوعي، إذ يلزمها حينئذ أن تبين كيفية انتقال الواقع الموضوعي إلى الإحساس الذاتي، أي أن تجيب عن السؤال الثاني، كيف حصلت هذه الموضوعية؟ وهذا ما تعجز عنه، ولذلك فهي مض... ليش تعجز؟ لأن هنا مجرد تصور، انعكاس وتصور، ما عندها طريقة فعالية تقدر تثبت من خلالها واقعية هذه الأمور المنعكسة. وهذا ما تعجز عنه، ولذلك فهي مضطرة إلى أن تضع نظرية الانعكاس وتفسر العلاقة بين الفكرة والشيء الموضوعي كما تفسر العلاقة بين الصورة في المرآة والواقع الموضوع الذي تعكسه. وإذا كان كذلك بعد ما تقدر تثبت موضوعية هذه الأشياء، فإذا أنت أيها الماركسي ما قدرت تقضي على فكرة كانت. لو كنت أنت متمسك بمن؟ بفكرة الإدراك العالي المادي، لأنه ما كانت يقول، يقول الأشياء بالواقع الموضوعي تختلف عن ما تحصل تنعكس عندنا في أذهاننا. أنت تقول لي أنا أحس هواي أشياء تنعكس في ذهني، صحيح هواي أشياء تنعكس في ذهنك، بس شو مدرك أنه وجودها بالواقع هو نفس ما انعكست في ذهنك؟ شون جاوبني عن هذا السؤال؟ شون جاوب كانت عن هذا السؤال؟ يعني كانت إذا سألك قال لك أدري صحيح انعكاس، بس الواقع الموضوعي يختلف، شون ترد عليه؟ ما تقدر ترد عليه. هسا احنا نقول بأنه عندنا مفاهيم عقلية، عندنا منظومة عقلية وهي ثابتة في الواقع، حقانية كذا، هذا بعد اشتغلنا وفق منطقنا احنا وفق نظرية المعرفة، عندنا العقل يدرك المجردات وغير، يعني نظريتنا احنا مو نظريتهم. وأما أن تكون مادية ديالكتيكية، شنو مادية ديالكتيكية؟ المادية الديالكتيكية قلنا احنا الديالكتيك هو أن يصير صراع بين الشيء وبين ضده، وهذا يولد شيء جديد. فيقول إذا فسرنا الإدراك بهالطريقة هاي، يعني تجي واحد يسمع صوت، شلون تجي؟ تجي موجة، وهي الموجة عبارة عن تفاعل يصير في داخل الموجة الصوتية، وبعدين يجي للذهن للإذن يرتطم به وهم يسبب تفاعل، وبعدين يروح للمطرقة والسندان يتحول إلى حرارة مثلا هناك، بعدين يصير في الشكل، يصير إلى شكل مختلف وين؟ في الذهن، وكله في عبارة تحول وصراع وحالة تناقضية، بعدين يصير فكرة في الذهن. إذن هذه الفكرة هكذا، طبعا هاي مرت بمراحل. أولا الحالة الأولى نفسها تغيرت، بالبداية كانت أمواج، صارت بعدين شنو؟ حرارة، بعدين صارت فكرة. تغيرت لما تغيرت؟ تغيرت، ما بقت هي نفسها. فإذا كنتم تقولون أن نظرية المعرفة بهالطريقة هاي، وأن الشيء نفسه هكذا يقولون، أن الشيء نفسه تجلى في الذهن، صار في الذهن وإن لم يكن هو بنفسه، وإنما تحول بطريقة أخرى، صار بس بالنتيجة صار وين؟ صار في الذهن. هم نجي نسألكم بأنه هذا الشيء اللي صار في الذهن شو مدرينا بأنه مطابق الواقع؟ جاوبوا جواب واحد، ايش قالوا؟ قالوا هو هذا اللي أمر اللي صار في الذهن، هذا الأمر اللي صار في الذهن جزء من الطبيعة لو لا؟ إذن يحكي، إذن من تنطبق عليه قوانين الطبيعي طبيعة، قلنا لهم صحيح تنطبق عليه قوانين الطبيعة، تعال تعال إذا تنطبق عليه قوانين طبيعي. يعني هذا مادي هذا مادي، هذا الخصائص مادي هذا الخصائص مادي، يعني صورة البدلة ترف لها خصائص مادي، بس إن الصورة اللي بدنا تحكي عن الخارج ما أحكي شكل ما يدل عليه دليل. إذا كان هذا الصورة اللي موجودة بالذهن هي جزء منين؟ من الخارج، يعني تحكي عن الخارج؟ لا، مو جزء من الخارج، جزء من المادة، جزء من عالم المادة، تحكي عن عالم المادة؟ هذا هو. ثانيا ايش قالوا؟ قالوا نجي نقول بأنه لو أن هذه الأشياء اللي بالخارج ما تنعكس بطريقة متمايزة، شو الإنسان حتى طريقة ما يندل يظل ما يميز بين الأشياء. فإذا لازم هاي الرموز، هاي الأشياء الحاصلة في الذهن متمايزة، مو كلها رموز كما تقولون أيها المثاليون. فإذا لازم هاي الأشياء في الذهن متمايزة، فإذا تمايزت هاي الأشياء في الذهن يستطيع أن يميز بين النار وبين الحرارة وبين الثلج وبين البرودة وهاي الأشياء الأخرى، يستطيع أن يميز بين هذه الأشياء. الجواب عليها خو التمييز الكامل، الإنسان يستطيع يعني كل شيء له رمز، الحرارة لها رمز بالذهن، البرودة لها رمز بالذهن، النار لها رمز بالذهن، وكل هذه الأشياء لها رمز بالذهن. فيستطيع يعني إحنا من قلنا بالذهن يعني رمز واحد لهن كلهن حتى ينتهي علي الأمر؟ لا. فإذا التمييز حاصل حتى لو افترضنا أن المعرفة مثالية، فإذا لا تستطيعون أن تجيبوا أن تدفعوا المثالية بهالطريقة. واضح الفكرة؟ واضح شيخ؟ خلنا نجي نقرأها لأن أنا بعد كملت هذا الدرس الأخير. قال: وأما المادية الديالكتيكية فهي لا تجيز الفصل بين المادة والحركة، تجعل المادة في حال حركة وتناقض مستمر، وتعتبر كيفية وجود المادة هي الحركة، يعني حركة ديالكتيك تناقض مستمر. ولذلك أعطت تفسيرا جديدا لعلاقة الفكر بالواقع الموضوعي، وزعمت فيه أن الفكرة ليست صورة انعكاس آلي، بل الواقع هو نفسه. وين يجي للذهن يتحول، هي الأمواج الصوتية اجت تحولت بالأخير صارت فكرة. فإن المادة الموضوعية لما كانت في كيفية وجودها شكلا خاصا من الحركة، فتتحول هذه الحركة الفيزيائية للشيء. بالبداية شنو؟ لساني يتحرك، صار صوت، صارت أمواج، صارت حرارة، صارت فكرة بالذهن. قال: لما كانت في كيفية وجودها شكلا خاصا من الحركة، فتتحول هذه الحركة الفيزيائية للشيء إلى حركة نفسية فسيولوجية في الحواس، وتتحول الحركة الفسيولوجية إلى حركة نفسية في الفكرة، فتصير عندك فكرة. بالبداية صارت عندك صورة في حسك بالحس، بعدين صارت شنو؟ فكرة. وين؟ بالذهن. قال: وتتحول الحركة زين. قال: فليس انعكاس الواقع انعكاسا آلياً. ويلاحظ على هذا، يقول أن هذا اللي جاي نشوفه عبارة عن علاقة سبب مسبب، سبب ونتيجة. يعني الصوت هسه أنا اللي صار وصارت حركة نعتبره سبب لمن؟ للأمواج. والأمواج سبب لمن؟ لأن ارتطامها بإذنك وبالحس وتكوين لها وجود بالحس. ثم هذا نتيجة شنو؟ أن تتكون وين؟ في ذهنك فكرة. قال: لا يمكن أن تكشف أن هذه المحاولة لا يمكن أن تكشف عن علاقة بين الشيء والفكرة عدا علاقة سبب بنتيجة. فإذا الموضوعية شلون نقدر نفسرها؟ قال: واقع بصورة منعكسة عنه، وذلك لأن التحول يعني فناء الشكل الأول. لأن الشكل الأول كان أمواج مثلا، فنت الأمواج، صارت حرارة وبالأخير فكرة، لأنه فنية الحرارة صار فكرة. قال: فناء الشكل الأول من الحركة والانتقال إلى شكل جديد كحركة المطرقة على السندان التي تتحول إلى حرارة، وليس الإحساس عملية تبديل للمادة إلى فكرة كما تتبدل الحركة الآلية إلى حرارة، وإلا لكان إدراك الشيء يعني فناءه. وعليه فليس الإدراك تحولا للحركة الفيزيائية إلى نفسية كما يقولون، وإنما سبب مسبب. هذا يعني يعتبر ملاحظة عليهم. الذي هو بعينه تحول للواقع الموضوعي إلى فكرة. إذ يوجد للشيء المحسوس والمدرك واقع موضوعي للإحساس، ووجود آخر في نفوسنا، ووجود آخر وين؟ ووجود وللإحساس وجود آخر في نفوسنا. ما وما دام هناك وجودان، وجود ذاتي للإحساس اللي هي الصورة، ووجود موضوعي اللي هو بالخارج، فلا يمكن أن نفهم الصلة بين هذين الوجودين إلا كما نفهم الصلة بين سبب ونتيجة. وحينئذ نتساءل أن الفكرة ما دامت نتيجة للشيء الموضوعي، فلماذا نفترض أن هذه النتيجة وسببها يمتازان عن سائر النتائج وأسبابها بخاصة؟ وهي أن النتيجة تصور لنا سببها وتعكسه انعكاسا تاما، فلماذا لا تكون هذا الأمر الظاهر الخارجي سببت لدينا فكرة لا تعكسها أبدا؟ الآن أنت مو شوف لك جني، شوف لك تسمع لك حركة، تسمع لك حركة تصورها جني، فنقول بأن هاي الحركة شو ولدت عندك؟ جني. فهنا شلون تقدر تثبت موضوع؟ من قال أن الإدراك يعني الشيء الخارجي لا يتحول في الذهن إلى أشياء شبيه مثال الجن، وعليه تكون المعرفة كلها معرفة باطلة؟ كيف نقطع على المثالية إذا كنا يعني نرى ذلك؟ بعد هاي العبارة الأخرى بس نقراها، نحاول نقراها بسرعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على
محمد. شنا أول سؤال شكله يعني أنه الواقع والخارج يختلف عن النتيجة، يرجع لشكل الرموز وكذا يختلف. طيب وش كان مستقر؟
يعني إحنا لو افترضنا ذلك ما يقدرون يردون.
أقول شو كان مستقركم
ليش؟
حتى أنا العقل يعتاد.
لا إحنا لا. لأن احنا عندنا ايه
لا تأكلوا أموال اليتامى والبط
أموال
اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. شيخ نقول يعني الرمز أكل مال اليتيم بالخارج بالواقع عند الله باعتبار واحد يأكل نار، فتشكلت هذا الأمر على شكل رمز هو أكل النار بالحقيقة. يقول حتى احنا عندنا هذا الشيء، ليش شيء هو موجود عندنا متقدم؟
احنا ما نرفض أنه أكو بعض الأشياء تصير رموز لمعاني أخرى، هذا ما نرفضها، بس أنت قل لي المعرفة هي رموز عن هاي الأشياء، حتى عن هاي المعلومة اللي حكيتها. أنا معرفتي بهاي المعلومة هل هي معرفة رمزية؟ لا. معرفتي أن الآية جعلت شيء رمز لشيء، معرفتي به رمزية؟ لا. بالمعرفة الموضوعية؟